الحقيقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. توقفت الحرب على غزة وتوقف إطلاق النار بفضل من الله سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة الفائتة، ولكن هل معنى إيقاف الحرب على إخواننا في قطاع غزة وإيقاف القصف المتواصل الهمجي من الكيان الصهيوني والغرب على المسلمين المستضعفين، هل معنى ذلك أن الحرب توقفت؟ وهل معنى ذلك أن اليهود توقفوا عن الحرب على الإسلام؟ وهل معنى ذلك أن اليهود لهم عهد أو لهم ميثاق؟ والنقطة الأهم، من الفائز ومن المنتصر؟ يدور حديث بشكل مطول على السوشيال ميديا بين الشباب بعضهم البعض وفي غير السوشيال ميديا حتى في الجلسات العادية، من الذي انتصر، أهل غزة أم المجرمين في الكيان اللقيط؟ من الذي فاز؟ لا سيما وأننا نرى في الأسباب الظاهرة أمام أعيننا أن غزة قد تدمرت فيما يبدو، فهل معنى ذلك أن هناك فوزا؟ أم أن القضية أكبر من ذلك وقضية الفوز لا تحسب بهذا الشكل الذي ينظر إليه البعض؟ محاور كثيرة نحتاج إلى الحديث حولها في حلقة الليلة بصحبة مفكر وكاتب نحبه في الله سبحانه وتعالى، الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي وعضو اتحاد كتاب مصر. الدكتور محمد، يا مرحبا.
أهلا بك.
نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
نسعد بالدكتور محمد كاتب وباحث وأخ وصديق،
ويعني
هو دائما ما يمتعنا بتحليلاته الجميلة المليئة بما شاء الله الثقافة العالية جدا. الله يحفظ دكتور محمد ودائما بتسعدنا. يعني
ربنا يحفظك، ده شرف لينا والله.
الله يكرمك،
بارك الله فيك.
الله يحفظك دكتور محمد. خداع اليهود، يعني احنا تقريبا يعني مشاهد قناة الندى وكل المسلمين تقريبا يعني يعلمون ان اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، وانهم من قبل قد خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا الصحابة الكرام، فلا عهود لهم، لا سيما وانهم قتلت الانبياء، فهم قتلوا انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. هل معنى ايقاف الحرب ان اليهود توقفوا عن اجرامهم وعن تخطيطهم المتواصل للنيل من الاسلام ومن المسلمين ام لا
اطلاقا؟
نعم.
لا يعني لا، اولا هي كمعادله كما تقول حضرتك، ان اي مسلم مهما كان ان الحد الادنى من ثقافته يدرك من خلال ثقافه القران،
نعم،
ان هؤلاء في التاريخ كله اهل ختل وغدر، يعني الغدر متأصل فيهم ولا يؤمنون إلا بالقوة.
نعم.
اليهود أنفسهم يعرفون عن أنفسهم ذلك يعني. وهذا مدون في شريعتهم المحرفة. يعني هم قالوا هذا ويتعاملون بمبدأ التعامل مع الآخرين على أنهم الأغيار. وهو دين عنصري من أوله إلى آخر. الثقافة التي نحتاج إلى بثها في الجمهور أو المشاهدين هي ثقافة السياسة المعاصرة. لأن نحن عندنا أزمة دوما ما أدعو يعني من يقوم على حماية الثقافة الإسلامية، أدعوهم إلى هذا.
نعم.
في عيب كبير جدا نتميز به في العصر الحالي ما بعد حقبة التسعينات. هذا العيب يعني أنا لا أدري له سببا، وهو أن المفكر أو الكاتب الإسلامي يغرق في تفاصيل بين قوسين المراجع الإسلامية فقط. هذا لم يكن عهد الكبار علمائنا السابقين في القرن العشرين ومن سبقهم طبعا. السياسة والتاريخ السياسي والدراسات الاستراتيجية وعالم المخابرات وما إلى ذلك، هذه علوم لها مراجعها.
نعم طبعا.
ولها ثقافتها. المشكلة أن كبار مفكرين مثل محمود شاكر مثلا، مثل الدكتور الغزالي، مثل أي شخص من المفكرين الكبار يعني،
نعم،
مكتبته لا تخلو من هذه المراجع، فهو متابع مع على الرغم من قلة المراجع في هذا الباب. لكن العصر الحالي يعني نوعا ما أغرقنا في التخصص، وهذه ليست أزمة.
نعم.
طالما أنك ستغرق في التخصص لأجل ألا تفتي أو تتكلم إلا في هذا الجانب، ماشي أنا معاك في هذا. إنما القصة عندما تتكلم في الشأن الجاري، هنا أنت افتقدت المصدر، ما فيها كلام
صحيح.
فإن حكمت بما يعرفه مما نعرفه بين قوسين ثقافة الإعلام أو ثقافة العوام مصيبة كارثة يعني. لذلك أنا رأيت في تفسير الأحداث الأخيرة من يقول مثلا حضرتك حتى علقت على أحدهم يعني يقول لك بيان الحكم الشرعي في أحداث غزة.
نعم.
يعني إيه دي؟ ما معنى هذا؟ يعني إيه بيان الحكم الشرعي في أحداث غزة؟ الشرع في ده حكم سياسي أو حكم يعني أنت ستسقط عليه الثقافة الإسلامية، هذا ليس كيانا أو حدثا انقضى حتى تحلله أو هذه حرب لابد أن تقف حتى تعاليها وتنتظر أخبارها وتعاليها بمبادئ السياسة في إطار الفكر الإسلامي.
ولكن احنا عارف دكتور محمد حتى وان ردينا على امثال هؤلاء في الحقيقه في حلقات او في برامج، لكن دايما بنتعامل معاهم ان هؤلاء هم الشواذ يعني.
طبعا
لا اقصد شواذ جنسيا يعني،
لا لكن لا لا شواذ الفكر.
نعم هم شواذ فكريا ونفسيا، اصحاب نفوس مشوهه
بس هم بيتعبون
ومريضه
قدام الثقافه العلمانيه بيتعبون جدا يعني. بيقول لك ان هم ده النموذج اللي طالع اللي هو ده، والمشكله ان كلامهم شديد التفاهه شديد السطحيه ولا علاقة له بالحق.
نعم
أو الحقيقة.
نعم نعم.
الخداع، خداع اليهود بعد التأسيس، هناك استراتيجية تغيرت، هناك تغير سياسي في تاريخ اليهود.
نعم.
تغير مفصلي اسمه الحركة الصهيونية. عندما نتعامل على أن الحركة الصهيونية واليهودية شيء واحد، هذه جريمة، جريمة ثقافية.
هناك فرق بين الحركة الصهيونية واليهودية.
مش شك طبعا ده مفصل رهيب في الحركة الصهيونية.
نعم.
هناك جملة يعني جميلة لشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحواني.
نعم.
عجبتني كثيرا يعني. فهو درس يعني في هذا الجانب في المذاهب الإنسانية. فلي علاقة بيقول لك إن أنا فوجئت بأن الحركة الصهيونية بحضارة قديمة من تسجيلاتي القديمة لدي. إن الحركة الصهيونية لا تريد من اليهود أن يظلوا يهودا، حتى اليهود. يعني يسخطوك عرض كما على حد تعبيره. لا، بل تريدهم زنادقة.
سبحان الله.
طبعا وهذا تلخيص للجانب العقائدي للحركة الصهيونية.
نعم.
الحركة الصهيونية التي قامت على يد الإنجيليين، مجموعة المسيحيين المتطرفين الذين تزعمهم لورد شافستبري في بريطانيا، واللورد بالمرستون اللي هو تولى رئاسة الوزارة. هؤلاء هذه الشخصيتان يعني هم دول اللي خدوا فكرة نابليون بتأسيس وطن قومي لليهود وتأسيس ما يسمى بالصهيونية المسيحية. يعني هنا احنا لا نتكلم عن دين. الصهيونية ليست دينا، لا علاقة لها باليهودية اطلاقا. بل المفاجأة ان الصهيونية ضد اليهودية، ضد الديانة اليهودية.
نعم نعم.
الديانة اليهودية تقول ان الوجود اليهودي في فلسطين لابد ان يكون مؤقتا، تحج بس لكن لا تقيم.
نعم نعم. أنا التقيت وسجلت حوارا منذ عدة سنوات، كان أعلن الأزهر الشريف عن مؤتمر لنصرة القدس وفلسطين، واستضاف هذا المؤتمر الدولي مجموعة من اليهود الرافضين لاحتلال فلسطين. وسجلت حوارا مع أحدهم في هذا التوقيت، كنت وقتها في فضائية أخرى، وتحدثت معه في قضية فلسطين واحتلال فلسطين، وقال لي أن ما عندنا الآن ليس له علاقة بما يفعله المجرم نتنياهو والحكومة الصهيونية الحالية، وإن كان في النهاية هم يهود. في النهاية يعني أكيد هذا ليس
هم يهود، لكن أنا أؤكد على هذه
إن في فرق.
نقطة مفصلية.
نعم. نعم.
هذا هو الذي يفسر للمشاهد الطوائف الكثيرة من رجال الدين المعارضين للوجود اليهودي في القدس، هذا من قلب العقيدة. بمعنى أن الصهيونية مذهب إنساني مخالف للشريعة اليهودية نفسها.
نعم. لكن ممكن نقول يا دكتور محمد أن في أرضيات متفق عليها بين الصهاينة وبين اليهود.
الأرضية دي لسه أنا هقول لك عليها،
اللي هي مفهوم الدماء
الصهيونية المسيحية بدأت الأولا، ثم جاء بعد ذلك الصهيونية اليهودية. اللي هي زي ايه مثلا حكمها عند اليهود اللي هم اليهود المحافظين.
نعم.
حكمها زي حكم زي فرق حكم الفرق المبتدعة عندنا كده. بمعنى ان الصهيوني اليهودي هو مخالف اصيل للشريعة اليهودية في قصة استيطان فلسطين. هذا لا يبرئ اليهودية سيد الفضل.
نعم نعم نعم.
هذا لا يبرئهم اطلاقا. مع اليهود عقدتهم موجودة على افناء الاصل.
صحيح. هم قتلة الانبياء فيظلوا. لكن هذا موضوع اخر يعني.
لا طبعا هو موضوع آخر، لكن مسألة شعور اليهود ناحية فلسطين وإقامتهم فيها وإبادة من بها زي ما فعلوا في الخروج كما يقول في سفر الخروج عندما خرجوا مع موسى عليه السلام.
نعم.
هذه عقيدة لديهم لكنها تختلف عن نظرة الصهيونية، بمعنى أن المسيح سيأتي ليقودهم.
أوه.
هم عندهم المسيح ما ظهرش لسه، هيجي اليهود يعني يقودهم المسيح فيذهبوا لتحرير القدس مرة أخرى. تمام.
نعم.
دي عقيدة اليهود مع المذابح وما إلى ذلك يعني.
نعم. نعم.
أما الصهيونية المسيحية فهي عقيدتهم مختلفة، وأتى بها الإنجيليين القساوسة الإنجيليين أو البروتستانت اللي هم كانوا متحكمين في رياسة الوزارة البريطانية في تلك الفترة 1850 حاجة زي كده يعني.
نعم.
بعد نابليون وقع في أيديهم مشروع نابليون فأسسوا هذا المذهب. فقالوا لا، العقيدة اليهودية غلط، العقيدة الصحيحة هي عقيدة البروتستانت أن نحن لدينا مسؤولية إلهية في هداية هؤلاء اليهود للمسيحية. بس هندعيهم إزاي؟ لا، لا ندعوهم، لا، نأتي بهم إلى الأرض المقدسة، وهناك عندما نأتي بهم ثم تحدث حروب الإفناء سيظهر المسيح. هذه هي ملخص الفكرة الصهيونية.
نعم.
طبعا ده الجانب الديني. الجانب الديني يا سيد الفاضل ليس له علاقة بالجانب العلماني في القضية.
أوه.
ولماذا أتوا بفلسطين بإسرائيل في نقطة المفصل؟ وهذا ما سنتناوله يعني في شق آخر من الحلقة. لكن هي الفكرة الذي هي أن الخداع اليهودي أنه بعد كده انتصرت الصهيونية المسيحية في أوروبا ثم في أمريكا، وتم تأسيس الوطن بالفعل واستخدام اليهود فيه للخلاص منهم.
أوه.
في أوروبا.
نعم. طيب هل يعني ده نستنتج منه دكتور محمد، ده سؤال مهم هسأل حاجة بس بعد الإجابة على السؤال، قضية إسرائيل في النهاية هل هي صورة للغرب، وفي الحقيقة أن القاتل لأبنائنا في فلسطين وفي قطاع غزة هم الأمريكان والمجتمع الغربي ويستخدمون الصهاينة كصورة فقط الكيان الصهيوني، ولا لا هم فعلا الكيان الصهيوني يريدونها كدولة وهم الغرب يدعمون الكيان بكل ما أوتوا من قوة؟ دي نقطة محورية، لكن هنا الموضوع بيدفعنا لنقطة أخرى. يعني توقفت الحرب، عدد كبير جدا ممن نحتسبهم عند الله من الشهداء، عدد كبير جدا من المفقودين، عدد كبير جدا من الأطفال والنساء، خسائر ضخمة جدا لما تيجي تحسبها بالشكل الدنيوي الظاهر لينا. إن الخسارة كبيرة جدا لإخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين وللمسلمين بكل الأحوال. بعض الشباب يسأل طب مين اللي فاز؟ طب ما الداعي؟ وكان ليه ده كله أصلا؟ ولماذا المقاومة قامت بفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ كيف تنظر هنا إلى مسألة الحرب بين اليهود وبين أهل الإسلام، ومن الفائز في هذه الجولة؟
رقم واحد، الرد على هؤلاء من كان للتساؤل فهو رد من شقين. الحكم على النصر او الهزيمه في اي حرب، افتح اي كتاب استراتيجيه.
نعم.
يعني مثل كتاب فن الحرب لسانتيز، وافتح اي كتاب من الكتب المعاصره، الحرب النصر فيها يتحدد بان تحقق هدفك وتمنع العدو من تحقيق هدفه.
نعم.
فان وصلت لنتيجه من احدى النتيجتين فانت فائز، فان حققتهما معا فنصرك كامل. ده رقم واحد.
نعم.
الإجابة على تساؤل الشباب من شقين، رقم واحد، هذه أرض محتلة أم ليست أرض محتلة؟
محتلة. نعم.
تمام. هناك شريعة للمقاومة.
صحيح صحيح.
سأضرب لهم مثلا بأمرين، مثل شاهدناه هنا في العرب وهو ثورة جزائرية، احتلال دام ل 160 عام. ثورة جزائرية قدمت خلاله يعني ما تعارف عليه الناس أنها ثورة المليون شهيد، وده غير صحيح، هي أكثر من كده بكثير، الشهداء أكثر منهم 100 ألف شهيد في مظاهرة واحدة. عندما ضربت بالطيارة بعد الحرب العالمية الثانية في عهد أظن شارلي ديغول، وذي من يعني راجل عسكري يعني وليه تاريخ مشارب، لكن دي من جرائمه الرهيبة يعني. المشكلة في القصة دي أنه وقت الحرب وكان الجزائريين مدفوعون بفعل القوى الفرنسية إلى الداخل في الصحراء الجزائرية المغرقة في الاتساع.
نعم.
واحتلها الفرنسيون احتلالا استيطانيا ولم يكن احتلالا عسكريا كما جرى الحال في ليبيا وإيطاليا مع إيطاليا أو مصر مع إنجلترا. المثال هنا مع الثورة الجزائرية متشابه جدا، لأن الفرنسيين عندما قدموا إلى الجزائر قدموا للاستقرار بدليل أنهم احتلوا الساحل كله، وكان وجود الساحل أمر استراتيجي بالنسبة لهم عسكريا واقتصاديا. يعني اقتصاد فرنسا قائم على هذا. تمام، وكان قائم كما كان قائما في العصر الحالي على في قبل ما ياخذوا المقلب الاخير يعني في افريقيا. فكان احتلال استيطاني، انهم احتلوا الساحل ثم دفعوا بالشعب الجزائري الى داخل الصحراء، وكان هدفهم كله ان الجزائريين يكتفوا بهذا، يعني يظلوا في الصحراء ويتركوا لهم الساحل. هنا لم يستسلم الجزائريون وخسروا اكثر من 1,000,000 قتيل ومشيها 1,000,000 قتيل،
بلد المليون شهيد بلد يعني اطلق عليها ذلك. نعم
تمام، هي اكثر طبعا
صحيح،
لكن هي 1,000,000 شهيد هنحتسبها ذلك 1,000,000 شهيد، منهم كما قلت في جوله واحده 100,000، وفي قتل وحشي يعني 100,000 يوم ما كانش في حرب مقاومه.
نعم.
كما كان التي كان يقودها زعيم الشهداء الجزائريين عبد القادر الجزائري. لا مش ده، وقصته بالمناسبه قصه جبديع عبد القادر الجزائري يعني. تمام. هذا الرجل بعد ما اعلن الجهاد وفعلا ركع فرنسا حرفيا يعني، ولم توقعه الا الخيانه والتتبع اللوجستي. هل هنا استطيع ان اعيب على الجزائر ان اقول لهم ليه بتقتلوا نفسكم واكتفوا باحتلال الارض؟ يا اخي نحن احرار.
نعم
نحن احرار ندافع عن ارضنا، هذه ارض
لينا. وهنا نقطه اخرى دكتور محمد. نعم. ايضا عفوا يعني انت ايها القاعد
نعم
العاجز الذي لا تستطيع ان تقدم شيء، ألا يعني تترك إخوانك يسلموا من لسانك فقط؟ يعني مش هقول لحضرتك ادعمهم أو ساعدهم،
لا
خليك زي ما أنت،
خليك بس ساكت.
أي أقعد ساكت يعني بس. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
أو
ليصمت. خلاص أقعد ساكت عمل حج، يعني إحنا لا قلنا لك ساعد ولا قلنا لك ادفع فلوس ولا قلنا لك حاول تنصرهم ولا قلنا لك اتكلم، حتى أنت سكوتك مصلحة. ففكرة ال التنظير والتأصيل التي للأسف الشديد استغرق فيها بعض هؤلاء الذين يزعمون الجهاد بالسنن.
نعم
أيوة هم أبعد أيوة.
ما يكون عن السنة
عن الجهاد طبعا. عن بالسنن يعني ما احنا رأينا عفوا يعني يحيى السنوار لما مات رحمه الله وتقبله في الشهداء وهو يجاهد بالسنن.
نعم طبعا.
ورأيناه بعد أن مات ومعه الأذكار الصحيحة كما في البخاري ومسلم يقرأها. نعم. ومعه العطور البرفيوم اللي بيحطه بيستخدمه، ومع وكان يصلي وكان يفعل كذا وكذا وكذا، وظل الرجل يعني ممسكا
برايته، ومعه الجوع ومعه الشجاعة ومعه
نعم
الإصرار.
نعم ومعه الصيام ومعه القرآن المصحف.
دي السنن.
المصحف. أيوة. هذه السنن. ليست هذه السنة هي الغطرة التي ترتديها وتجعجع بها ليل نهار، مع كامل احترامي لهذا اللباس الجميل، يعني مش قصدي الانتقاد اللبس يعني، بس أنا أقصد ليست هذه السنن، يعني ليست السنة حبيسة هذا الشكل الذي تريد أن
وليس
يكون،
وليست هي الشكل أصلا.
نعم
إن الله لا ينظر إلى صوركم يا
صاحبي. نعم نعم.
يعني الرداء السنوار ده هو رداء السنة يا سيد الفاضل. رداء القتال هو رداء السنة أيام ما كان من يرتدي
صلى الله عليه وسلم.
مش هي ده اللي بيشتري هذا. أنا هنا عندما أضرب لك المثل بالثورة الجزائرية وبالثورة الفيتنامية، أنت يا سيد الفاضل إن كنت لا تؤمن بأن الدماء والتدمير نتحمله في سبيل تحرير الأوطان فهذه مشكلته.
نعم.
يعني أنا لا أناقشك في هذا. هذه مشكلة لديك أنت، فإن آمنت بها آمنت تؤمن ببطولة الشعب الجزائري والمصري والليبي في مواجهة الاحتلال الغربي.
صحيح.
هنا أنا آتيك بمثل متطابق. هتقول لي التدمير، هناك كانوا عايشين في الصحراء محرومون من كل شيء.
نعم.
لا يجدون إلا الزاد القليل وليسوا مستقرين ويعيشون في الخيام. ورفضوا كل سبل الرفاهية، كل سبل الرفاهية والمعاونة من الاستعمار الفرنسي، انهم توقفوا عن القتال وتركوهم. لم رفضوا ذلك واستمروا كم سنة 160 سنة بدأ القتال للفرنسيين بعد اقل من سنة واحدة من استقرار الفرنسيين. يعني 159 سنة تقريبا قتال مستمر وليست له نتيجة واضحة، بل ضحايا ثم تدمير ثم ضحايا ثم تدمير. حتى جاء النص المبين. هذا اول مثال.
نعم.
اثنين، فيتنام، تجربة فيتنام يا سيد الفاضل. هناك على فكرة الدكتورة أمل خليفة دي واحدة من كبار أساتذة العلوم السياسية الغربيين، يعني أقصد في الغرب العربية العرب في الغرب، ترجمت بعض عدة مقتطفات لأنه ليست هناك، هي تنعي على في كتابها اللي صدر عن دار نشر مدبولي، تنعي في كتابها الجميل هذا ما قلة الدراسات العربية عن حرب فيتنام، وأن كل معظمها دراسات غربية.
نعم.
يعني فعلا حرب بطولية رهيبة يعني.
نعم.
ثم أضافت أنها أخرجت هذا الكتاب لتزاوج بينه وبين التجربة الفلسطينية. فضربت المثال فيتنام شرعية المقاومة أولا، يعني هنا التشابه اللي أتيت بالتفاصيل فيها دعما لتفاؤلك وتفاؤل المشاهدين
نعم
وتفاؤل أهل فلسطين بإذن الله تعالى. واجهوا طلعات أمريكية على بعد عند بداية اشتعال المعارك، رفضوا المفاوضات أولا، المفاوضة بعد السلاح، رفضوا المفاوضات بمبدأ إيه؟ أرحل ثم يتوقف القتال. يا عم نقعد نتكلم نقسم، ما فيش كلام ده، ترحل. وده كان شيء مثير للإعجاب جدا، يعني
سبحان الله.
ترحل أقعد معاك إن كان على مبدأ الرحيل، ورفضوا.
نعم.
نفذ الجيش الأمريكي أولا احتشد 1/2 مليون جندي، ولك أن تتخيل فيتنام قرية بتاع دولة هي شبيهة جدا بشيلي، دولة شيلي في أمريكا الجنوبية، في حتة إنها دولة ماشية بالعرض كده.
أيوة صحيح. أنا ذهبت إلى فيتنام وعشت في فيتنام، قعدت حوالي 15 يوم.
نعم.
ومن أولها إلى آخرها.
بالضبط.
يعني زرت الأقلية المسلمة في فيتنام، والتقيت بسياسيين في فيتنام وحكوا لي عن هذه الحرب، أمور مذهلة جدا، ودولة دولة فقيرة، ودولة ظروفها على قدها يعني، واخد بال حضرتك. لكن سبحان الله عندهم اعتزاز عجيب بالحرب، عندهم اعتزاز، ودي دكتور محمد نقطة مهمة ممكن نرجع لها، اعتزاز باللغة.
طبعا
يعني أنا في فيتنام مش لاقي حاجة كلها، لاني للاسف طبعا هم هناك بيذبحوا الخنزير وبيشربوا ياكلوا لحمه، وحتى الحاجات المقليه العاديه بياكلوها بدهن الخنزير.
نعم.
فعاوز اجيب حاجه حلال، عاوز اشوف حاجه حلال، فكنت اجيب على جوجل الاول قبل ما اجيب الترجمه، فجيت اكلمهم انجليش في بعض المصطلحات اللي انا ممكن اكون عارفها، لقيتهم زعلوا جدا جدا، لا دي مش لغتنا يا اخوانا، دلوقتي ده بكلم انجليزي اللي هي اللغه السائده الان يعني، لا كلمنا فيتنامي. المشهد ده عجبني جدا
طبعا،
بقيت ادخل على جوجل ترانزليت واجيب العباره اللي انا عاوزها، مثلا عاوز اكل مثلا عفوا حاجه كذا، فاروح اكتبها واطلب الترجمه بالفيتنامي
وتسمعها
ويبص عليها يقراها يفهمها ويتعامل. لو جبتها بالانجليزي ما يرضاش يتعامل، يوجد طبعا استمساك باللغه.
لولا هذا ما بذلوا الدماء اللي سأحكيها لك، يعني لما بذلوا الدماء، هو اعتزازهم باللغة هو شطر اعتزازهم إيمانهم بأوطانهم، ده طبيعي،
رغم ان هم برضو مجرمين من ناحية الدين، يعني
نعم
انهم ملاحدة يعادون الله سبحانه وتعالى.
يا سيدي انا هنا اتناول الجانب
الحرب. نعم نعم. والا هم احنا في المطار خدوا المصحف مني في العربية يا ساعتها،
أكيد.
مصحف قال لك لا ما تدخلش بالمصحف. ليه يا اخوانا؟ قال لك لا انت مستمسك بالمصحف، يا اما ترجع.
دول اقرب لنا والله
من اليهود،
من اليهود ومن الغرب.
صحيح.
لانه ليسوا مجرمين بحق الاسلام.
نعم.
هم لم يحاربونا في ديننا ولا في ارضنا ولا في لغتنا.
نعم.
ما عملوش استشراق، يعني ما عملوش اي قتال، بل ان هدول هم مكسب واستثمار لو تمت دعوتهم للدين.
صحيح.
لانه ساعد اذا ايقن بالاسلام.
نعم.
حتتعامل بنفس العقيده دي.
صحيح.
تمام. نفذ القتال الجيش الامريكي طلعات من 3600 طلعة الى 4600 طلعة جوية.
نعم.
في بداية الحرب خلال شهر واحد من اللي هو يونيو 65. انا هنا اريدك ان تمزج بين هذه التفاصيل وما حدث في غزة.
نعم.
طيب يا ترى ده عمل ايه في فيتنام؟ اللي هي مجرد غابات، يعني انت مجرد مش مستحملة حتى بنزين. تخيل النبال ثم طلعات جوية بطيران وصواريخ كروز وحاجة يعني. فرد قرر الفيتناميون أن يقاوموا بحرب العصابات، ثم بدأوا في التجهيز لمدة عامين لحرب طوفان.
سبحان الله.
ليه بقول طوفان؟ أشبه بطوفان الأقصى بالضبط، لأن المعركة اسمها إعصار التيل. الإعصار، المعركة اسمها كده، وكانت للأمانة إعصار غير طبيعي. أمريكا كان لها في شمال فيتنام، أو في أقصد في جنوب فيتنام، دولة، مؤسسات، قصر جمهوري ومقرات قيادة وقواعد عسكرية. فقرر الفيتناميون أن يدخلوا عليهم
الباب. نعم.
عملوا إيه؟ ده في 60,000 مقاتل وبشكل مفاجئ.
نعم.
وانت بتتكلم عن المخابرات العسكرية الأمريكية ومخابرات الجيش الأمريكي والاستطلاع والأقمار الصناعية، نفذوها في يوم واحد فاحتلوا. مين احتلوا يبقى؟ قيادة الجيش الأصلية، القيادة العليا.
نعم.
ثم الإذاعة، مقرات الشرطة، المخابرات، القصر الجمهوري ده اللي هو الحاكم التابع لهم، المطارات، 5 مطارات في وقت واحد، مخازن السلاح والوقود، واحتلوها جميعا وأسروا منهم رهائن واستولوا على وثائق عديدة، ثم فروا بعد 3 أيام بعد أن فجروا كل هذه الأماكن.
نعم.
طبعا أمريكا أصيبت بصدمة غير طبيعية، حتى أن جونسون هذا المجرم،
نعم،
يعني أكبر من أكبر مجرمي أمريكا، يعني لندن جونسون اللي نفذ هنا مع إسرائيل مؤامرة 67، قرر ألا يترشح مرة أخرى بسبب هذه الفضيحة.
نعم.
عندما أراد هنا بقى التطابق، عندما أراد الأمريكيون أن يردوا الرد، هل ردوا برد رجولي تحت تأثير الغيظ؟ قاموا بمذبحة شهيرة جدا اسمها مذبحة مايلي.
نعم.
دخلوا على قرية فأفنوها بكل ما فيها حرقا، ثم قرروا أن يقاوموا الفيتناميين.
نعم.
بنفس الأسلوب الذي تفعله غزة، تفعله إسرائيل في غزة الآن، لو عن طريق أنه يدخل القرى، هو يعلم جيدا أن الفيتناميين في أقبية هذه القرى، فيعمل إيه؟ فيدخل يفرغ هذه القرى ويأتي بها إلى معسكرات تابعة له، معسكر واحد فقط، فيدخل بهم الأسوار فيبقوا تحت ضمانته يعني.
نعم.
وحتى هذا لم يفدهم، واستمر الأمر 10 سنوات، قتلوا فيها 70,000 جندي أمريكي. يا ترى الضحايا الفيتناميين كام؟ لا يوجد إحصاء حقيقي لهذا،
أكيد أعداد أضعاف مضاعفة،
أضعاف طبعا، ملايين
طبعا. نعم.
ملايين
ملايين،
لأنه استخدام النابالم والغازات السامة بأوامر رسمية من جون كينيدي ولندن جونسون، غازات سامة ونابالم، هذا إفناء كامل.
الناس دي يا دكتور محمد متورطة في الإجرام وفي
إلى
الإبادة،
أبعد ما تتصور،
أبعد الحدود يعني،
إلى أبعد ما تتصور.
القضية بالنسبة لهم أسهل ما يكون في هذه الدنيا إن هو
إن
يهلك،
هو بلا مبرر
يقتل أمة
بدون أي
بلا أي داعي،
حتى لو لم يكن هناك داعي عسكري لهذا. يعني أنت بتستخدم الكلام ده ضد مين؟ يعني دي ناس صح حربك بالسهام، يعني كان معاهم سلاح سوفيت بلا شك، لكن أنت بتتكلم عن يعني قرويين ومقاومة عادية.
أي نعم نعم. أنا بقول حاجة، أنا ذهبت إلى بعض الأماكن
يعني
في فيتنام يا سيد الفاضل، في فيتنام تجد والله يا دكتور محمد، تجد بعض القرى تشعر وكأنك رجعت 100 سنة لورا.
نعم.
الناس أعزك الله اللي بتربط حاجة على عورتها في المنتصف، وحاجة بسيطة تلبسها فوق، والأكل بسيط جدا. أنا يعني المسلمين هناك أحوالهم يندلها الجبين كمان.
نعم.
الفقر الشديد جدا جدا، الناس فيه أعزك الله زي ترعة كده صغيرة بيأكلوا منها ويشربوا منها وعايشين عليها واعتمادهم الأساس عليها. أنت بتقاتل مين أصلا يعني؟
طيب أنا عايزك، أنت شفت الكلام ده في رحلتنا المشتركة اللي كنا فيها في شرق آسيا.
نعم نعم.
في 2019 تقريبا. طيب أنا عايزك بقى تتخيل الكلام ده في الستينات. في الستينات ذهب هوشي منه زعيم الفيتنام المشهور.
نعم.
ذهب للاتحاد السوفيتي والصين وقال أنا مش عايز غير سلاح. لو اديتوني سلاح جزاكم الله خير كده. خد منهم سلاح 10 سنين حتى أجبر الولايات المتحدة على مفاوضاتهم في أوروبا. على المبدأ الذي أقروه.
10 سنين.
10 سنين. وبعد كده جه هنا كيسنجر في عهد نيكسون بعد مرور 10 سنوات في السبعينات. وقابلوا بمبدأ التفاوض علشان بس ييجوا، يعني بيتحايلوا عليهم. تعالوا بس فوضونا. فقابلوا على مبدأ الانسحاب.
نعم.
ثم ما فعلوا مع هنري كيسنجر اللي هو داهية الأمريكيين في أوروبا أمر لافت للنظر جدا. ذهب الوفد الفيتنامي هناك بزيه الرسمي، زيه التقليدي.
نعم.
فأحب لجنة المفاوضات، هناك تقليد عندما يحدث المفاوضات يعني، وليس كما يحدث في عالمنا يعني يفتخر بمكالمة أي مسؤول أمريكي. هم هناك قعدوا في الفندق الخاص بهم في انتظار المفاوضات. فأرسل لهم كيسنجر أنه في النهاردة في عشاء عمل لافلي يعني لإتاحة مساحة من الود.
نعم.
فرد عليه رئيس الوفد الفيتنامي بن سطر واحد. كتبها له كده، نحن هنا لمفاوضات، أنتم أعداؤنا، دي أول حاجة. نحن هنا لمفاوضات قتال حتى ترحلوا عن أرضنا. وليس لنا مجال أن نجلس على مائدة واحدة. فإن قبلتم وإلا عدنا إلى بلادنا وانتظرناكم. هكذا كان الرد. وخسرت أمريكا في هذه الحرب ما لا يحصى عدده من مليارات الدولارات، حتى اضطرت فيما بعد إلى الإشهار يعني أشهر ريتشارد نيكسون، الأزمة المعروفة باسم نيكسون شوك أو صدمة نيكسون، أنه اضطروا بسبب حرب فيتنام أن يطبعوا الدولار بدون غطاء ذهبي، يعني صارت صدمة للعالم لأن الدولار كان احتياطي يعني.
نعم.
هذه هي فيتنام وبطولة فيتنام. قارن هذا يا سيد الفاضل بما فعله الغزاويون. الرد الثاني على ليه دلوقتي يعني احنا ليه المقاومة ما استمرتش بطريقة المقاومة المنفردة؟
نعم.
السبب أن المقاومة أصلا الكلية ماتت منذ أكثر من 20 عاما قبل طوفان الأقصى
للأسف. نعم.
نتنياهو من اليمين المتطرف اللي هو بتاع شرون وبتاع الناس دي وبتاع شمير إسحاق شمير اللي هم رافضين مبدأ حل الدولتين، مبدأ الجلوس مع الفلسطينيين، تخيل.
نعم. نعم.
مبدأ وجود سلطة كل شيء، ان هو عايز يحذفهم في اي شيء كده بحيث لا يكون هذا مسمى دولة. يعني هو في نفس الوقت مش عايزهم يبقوا بمسمى دولة.
نعم.
ترحيل بقى للأردن، ترحيل لفلسطين، ترحيل هم بيكرهوا غزة جدا. يعني يكرهوا غزة وانسحبوا منها بقرار منفرد.
نعم.
يعني مش عايزين منها حاجة. تمام. بسبب الكثافة السكانية العالية. بنسبة 7-1 كما قلنا في لقاء بداية الطوفان. فوصلت المعلومات من مصادر المقاومة، وهذا ما صرح به احد قادتها قبل عده ايام.
نعم.
وصلت لهم المقاومه انه الخطه النهائيه للدخول الى غزه وافناها واجلاء حماس والمقاومه منها صارت قيد التنفيذ قبل الطوفان بايام او اسابيع قليله. دي كانت اول. الامر الثاني نتنياهو من بدايه حكمه في 98 كان مر على المفاوضات الفلسطينيه الرسميه اللي هي مفاوضات الاوهام او سلام. نعم. الاوهام كما سماهم المفكرون. مر حوالي اتفاقية أولا كان بديفيد الأولى، ثم توقيع الاتفاقية، ثم التنفيذ.
نعم.
في المرحلة الثالثة. ثم بعد ذلك حدثت مذبحة الحرم الإبراهيمي اللي أوقفت المفاوضات ثم أعادت مرة أخرى حتى ذهب عرفات بعد كذا إلى غزة وأريحة. ثم اتفاق واي ريفر 1 وواي ريفر 2، ثم الاتفاقيات في عهد كلينتون.
نعم.
ثم بعد ذلك جاء عهد بوش الابن الذي تزامن مع وجود نتنياهو ثم وجود شارون. فأعلن نتنياهو في ذلك الوقت سقوط كل هذه الاتفاقيات.
سبحان الله.
أنا غير مؤمن بها.
نعم.
ثم بعد ذلك عندما قبلت حماس بعد اغتيال الرنتيسي وبعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين قبلت الجلوس على مفاوضاته، كان خطأ تاريخيا قبل أن يفرض شروطه. احنا تعلمنا ايه من الدرس؟
نعم. وضع
لا تجلس وضع قبل أن تفرض شروطك.
نعم.
تركوهم دخلوا إلى مفاوضات السلام ومفاوضات المواعيد الفاخرة وحاولوا بكل طاقة أن يوقفوا المشروع القائم على تهويد القدس ونقل العاصمة رسميا إلى القدس ونقل السفارة الأمريكية هناك وقصاية السفارات، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بشرعية الدولة.
نعم.
وكل هذا لم يفت شيئا. كانت غزة تضرب سنويا في مواسم انتخابية.
نعم.
يتم الصراع عليه، تضرب ثم لا يدفعون الثمن. كان غاية ما هنالك انه اختفى جندي يعني فقط. هو هل ده هو الثمن المفروض انه يدفع؟ ثم حتى جاء عهد ترامب في فترته الاولى.
نعم.
نقل السفارة وتم التواطؤ على انهاء القضية الفلسطينية تماما. ثم كان الكارثة الاكبر الطمع في ثروات غزة.
نعم.
طب ايه هي الثروة دي؟ مكتشفات الغاز التي شملت البحر المتوسط بأكمله. يعني عايزين نزيح من غزة جزء كبير منها وندخل نستعمل هذه الثروات، لأن الأمريكان لا يحركهم إلا هذا. لا يتحركون إلا بهذا. فكان إيه اللي قدام المقاومة يعني؟ مفيش مجال، لأنه الاجتياح كده كده جاي.
وعندما يأتي حتى إن تأخرت المقاومة في
هذا
الأقصى حتى لو تأخر كان سيحدث القرار الآخر.
هذا من ثوابت السياسة الآن. أمر. نعم. معروف تماما. وخطة أعلنها عديد من الإسرائيليين. والعيب على نتنياهو في إسرائيل أنه تأخر في هذا، أنه تأخر حتى جاء الطوفان. فإحنا سبقنا.
نعم.
هتيجي تقول لي تدمير غزة اللي هو بيتلككوا به أو يتحججوا به يعني. تدمير غزة وتدمير هذا التدمير كان ممنهج يا سيد الفاضل. نعم. وانت ضاعفت عدد المصابين. لكن انت الان في 3-4 اشياء حصلت من الانجازات لا يمكن ان تتصور وقوعها في العالم والله ولا في قلوب اعتى المتفائلين يعني. اقربها عدد الضحايا 3000 ضابط وجندي بخلاف المصابين.
نعم.
نفس عدد الضحايا في اكتوبر هي اكبر حرب دارت بينه وبينه. الامر الثاني انت بتقول انه حماس فشلت، يا حبيبي روح او المقاومه عموما يعني.
نعم.
ما تجيب لي الحق ما شهدت به الاعداء، ما تجيب لي الداخل الاسرائيلي بيقول ايه. من الداخل الاسرائيلي لا يوجد خلاف بين أحد من المناقشين على أن نتنياهو وحكومته فشلوا في
طب هل
غزة.
ممكن نصحح دي يا دكتور محمد؟ أنت أنا خليني أتكلم معاك وحق يعني ما في مانع نختلف يعني خلينا نختلف عادي
لظهار الصور
نعم. هل ممكن نقول أن نتنياهو لم يهزم ولكن فشل في تحقيق كافة أهدافه وحقق جزءا واحدا منها أو جزءا فقط منها؟ هل العبارة صحيحة؟
لا غير صحيح.
غير صحيح.
وأثبتها لك حالا بقول يعني لا يقبل الجدل.
نعم.
نتنياهو ومن قبل نتنياهو ملتزمون بشيء اسمه نظرية الأمن الإسرائيلي. نظرية الأمن الإسرائيلي.
نعم.
هذه النظرية لا تتحدث عن تحقيق أهداف حرب زي ما عملوا مثلا أن أنا أروح في 67 أحتل سيناء وأحتل الجولان أو يعني أنا لي هدف رايح أحققه من هذه الحرب تفشل أو زنجح هذا هو معيار الحرب بتاعتك. لا أنا هنا بتكلم عن الدفاع الوجودي عن الكيان متمثل في شيء اسمه نظرية الأمن الإسرائيلي. أي فشل في تنفيذ بنود هذه النظرية هو فشل درامي لا يجبره أبدا أي نجاح.
لا يجبره نجاح
إطلاقا.
وفكرة دكتور محمد اللي عجباني جدا يعني في الحقيقة فكرة العالم كله
نعم
يقاتل هذه البقعة الصغيرة المدينة البسيطة المرابطة أسأل أن ينصرهم وأن يحفظهم، وهذه البقعة الصغيرة هذه المدينة الصغيرة جدا تجبر العالم كله على أن يركع ويتفاوض.
نعم
يعني دي من الذي يؤيد هؤلاء
دي. والله هم أنفسهم ما كانوا يتوقعوا مثل هذا.
نعم.
نظرية الأمن الإسرائيلي دي إذا فشل رئيس وزراء فيها فانتهى مستقبله السياسي.
نعم.
متى فشلت نظرية الأمن الإسرائيلي؟ مرة واحدة فقط في تاريخها كله،
وهي
حرب أكتوبر.
حرب أكتوبر
فقط.
نعم.
ولذلك سقطت حكومة الحزب المبايضة وانتهى من التاريخ الإسرائيلي أصلا.
نعم.
بسببه. نظرية الأمن الإسرائيلي اللي سقطت في عهد نتنياهو أشد سقوطا وتجبرا مما حدث في أكتوبر، لأنها دخلت إلى عمق الكيان. إيه هي مجملها؟ أن يشعر المواطن الإسرائيلي بالأمان. هل حدث؟
لا.
مستوطنات الحدود على الجانبين من جانبي إسرائيل فقدت أمنها وأمانها لدرجة المستوطنين رافضين العودة الآن، رافضين تماما الحدودية. نظرية الأمن الإسرائيلي تقوم على استجلاب المهاجرين بنسبة 1,000,000 مواطن كل 3-4 سنين على الأقل.
نعم.
لجبر الكسر القائم على عدم وجود إنتاج من الداخل. يعني كثافتهم السكانية مضروبة بالنار يعني. في مقابل أنه البطولة الفلسطينية بارك الله فيها تدفع.
نعم.
بلا ترى يعني لنسبة 7-1 وده مقلق جدا للدوائر الإعلامية كما قال هيكل. فنظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على تأمين المواطن وتأمين الهجرة حصل لها إيه؟ اتغسلت. إزاي؟ رقم واحد في 1,000,000 مواطن إسرائيلي كان قائم بالفعل خرج. وهذه ده مش هيرجع.
نعم.
يعني 1,000,000 من الداخل هذه خسارة. وكل من هو آت ألغى هذه الرحلات ألغاها تماما.
نعم.
حكومة إسرائيل والغرب عموما علشان يقدر يقنع اليهود أنهم يأتوا يتركوا أمانهم برا ويأتوا مرة أخرى إلى إسرائيل، هذا يحتاج إلى معجزة
سبحان الله
لا تتحقق طبعا.
نعم.
الأمر الثالث في انهيار نظرية الأمن الإسرائيلي الفشل المخابراتي يا سيد الفاضل. أنت تتحدث عن واحد من أقوى أجهزة المخابرات أو أقوى مجتمعات المخابرات.
نعم.
مش لأنه مكون من 3 أجنحة. كل هؤلاء فشلوا فشل ذريع في توقع الطوفان.
صحيح صحيح.
كيف تمثل
فشلوا فشل ذريع في الوصول إلى الأهداف كما ذكرت حضرتك
طبعاً.
حتى مسألة الوصول إلى مقاومة أي نعم، وإن كانوا قد نجحوا في
التدمير
يعني في تدمير وفي برضو في استهداف القادة للأسف.
هل وصلت إلى سائر القادة؟
لا.
أنا يكفيني فضيحة لهم أنهم فوقوا في طوفان الأقصى بإن واحد هم علموا عليه أنه هو مات وفوقوا بيه
حي يرزق.
حي يرزق.
فكرني لما انتهت أحد وهزم الصحابة رضي الله عنهم أو مات منهم حوالي 70 رضي الله عنهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب والصحابة الكرام، ووقف أبو سفيان قال أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر؟
نعم. وسكتوا
نعم. فلما قال أعلو هبل فرد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال أبو سفيان إن الذين ذكرتهم أحياء، ده صوت محمد وصوت أبو بكر وصوت عمر. فقال عمر بلى يا عدو الله إن من ذكرت لا أحياء وسيريك الله منهم ما يسوءك.
نعم.
فهو ده ذكرت حضرتك بالظبط، يعني فكره ان
غير.
ان انت
دي
زعمت
ظلمة
ان انت قتلت فلان وفلان، هم ما زالوا اصلا
يا
حي.
أستاذ أحمد، والله أنا أطالب مرارا وتكرارا، حتى اللي ليس له وسيلة فليسأل.
نعم.
أنا ليس لدي الإمكانيات مثلا من لغة أو غيره، لكن أستعين لمن يأتيني. شاهدوا الداخل الإسرائيلي يا
صحيح
شباب،
صحيح.
شاهدوا الداخل الإسرائيلي.
المجرم بن غفير نفسه كان مطلع.
خلق خلق ده.
نعم.
مين اللي اعترف رسميا؟ يعني اعترف رسميا من مسؤولي إسرائيل بالهزيمة؟
نعم.
عد عندك بقى، بن غفير نفسه المتطرف،
صحيح،
وقال لك هزمنا. يهود براك بكل تاريخه، زعيم المعارضة، يعتقد اسمه يوسف بلين أو مشاكل يعني، كرمي جنون، وده رئيس الشباك الأسبق، أعلنها إحنا. يعني ما معناه
هزمنا،
دمرنا.
نعم.
مش هزمنا بس، يعني قال آثار حرب غزة، مش القصة في الحرب.
نعم.
آثار حرب غزة اللي لسه قايلها دلوقتي دي هزيمة كاملة. يعني أنت هتعوضها إزاي؟ أنت بتخلي بالك إن ده أمر يعني في مفصل الطريق بالنسبة لإسرائيل. العدد 6 مليون دول لازم يحافظ عليهم.
صحيح.
خسر منهم مليون ومفيش كمان مدد. واللي جوه إسرائيل ليسوا مؤمنين بأن قادر على حمايتهم، هذا تحطيم لضرورة الأمن الإسرائيلي. والمؤرخ بيني موريس اللي تنبأ بأن المسلمين هياكلوهم، آية كده يعني. ما معناه
المسلمين إيه؟
هياكلوهم.
هياكلوهم، نعم.
وبتحديد المسلمين مش العرب.
نعم.
وقال كده. ويرى غزة في البطولات بتاعتها شيء غير طبيعي. نأتي بقى للإنجاز الذي لا يقرأه أحد من العرب، بينما يقرأه العالم.
نعم.
وده قالوه الإعلاميين الإسرائيليين عدة، وده غير مسبوق. يعني أنا ضربت لك أمثلة إحنا حققها العرب عبر 100 عام الماضية. إيه بقى الحاجات اللي حققتها غزة وغير مسبوقة؟ رقم واحد، لأول مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 45،
نعم،
يصدر قرار ضد إسرائيل من أي نوع. تخيل. وليس هذا فقط، بل يصدر قرار جنائي يمنع مسؤول إسرائيل من السفر بحرية في أكثر من 32 دولة.
طب هل تسمح لي أقول لك يا دكتور محمد إني أنا لا أنتظر من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمن ولا من هذه القرارات في الحقيقة، يعني لا أنتظر منهم شيء يعني. وده لسان المشاهد العادي هيقول لك ما أنا ماذا
خطأ
كتبت
كبير.
خطأ.
هذه الكلمة طبعا
آه.
خطأ كبير وجسيم. يعني هي أرجو من السادة المشاهدين ألا يقعوا فيه أبدا.
نعم.
شهادة أعدائنا أقوى من شهادتنا عشرات المرات. لما أنا واحد إسرائيلي يطلع يقول هزمت، دي تساوي عندي 100 محلل سياسي.
نعم.
عربي.
أنا متفق، لكن أنا أقصد الإدانة، الإدانة الغربية،
الإدانة الغربية رغم هوان الأمم المتحدة، لكن عندما رغم هوانها لكن عندما تأتي منهم لأنها ملكهم يا أستاذ أحمد.
نعم.
هذا معناه أن كيانهم الذي أسسوه بدأ يتمرد.
يعني أنت عليهم. تدين
نعم.
عفوا تدين بالليل وتقصفني بالنهار.
نعم.
وتمول قاصفيني بالنهار.
حتى في هذه والله لها دلالتها العالمية.
نعم.
هي قد لا تساوي لدينا نحن.
صحيح
العرب.
صحيح. نعم.
لكن في العالم، في العالم السياسي وكما درسنا في القانون الدولي، هذه كارثة. مسألة رمزية كبيرة جدا أنه مسؤول إسرائيلي ما عرفش يسافر 32 دولة خوفا من الاعتقال.
نعم.
أن جندي إسرائيلي يكون في الأرجنتين، أقصد لا أقصد في البرازيل، ثم في سياحة، ثم يتعرض للاستجواب والمحاكمة لربما يكون قد خدم في الجيش الإسرائيلي في غزة. لا، هذا كبير كبير ومش عادي. وإنجاز يستحق الإشادة. حقيقة.
نعم. نعم.
الأمر الثاني، تعال الإنجاز اللي يعنينا بقى. خسارة الحرب الإعلامية لأول مرة، وهذا لا يصدق.
صحيح.
الإعلام ملكهم. هنا أنا يا أخي ده في حرب 67 الإجرامية.
نعم.
كان الإعلام بالكامل يقنع شعوب العالم بداخل أوروبا وأمريكا بأن العرب هم الذين اعتدوا. يعني لك أن تتخيل اللي هو الحرب التي احتلت فيها القدس.
نعم.
وظل الإعلام كذلك 30 سنة. حتى جاء عام 89 وحدثت انتفاضة الأقصى الأولى.
نعم.
انتفاضة الأطفال. فلم يخسر استخسر إسرائيل صورتها في الإعلام إلا في هذه الانتفاضة.
صحيح.
ثم في طبعا كانت عالمية.
صح صح. ولذلك
ثم
أنا
في
أنا
هذه الانتفاضة.
هنا دكتور محمد لابد الحقيقة أن أقدم أجمل باقات الشكر والله العظيم لكل قناة محترمة.
نعم.
قدمت محتوى يدعم القضية ولا زال
لهم التحية.
القنوات الحقيقة يعني بعض القنوات الإخبارية التي تبث ولا زالت حتى اللحظه
دول هم
ما
اللي
يحدث
جابوا لنا اللي
هم
بالغرب
الحقيقه.
كمان، هم
وعفوا
اللي
لولا
عملوا،
بث هؤلاء
ما
الحي
عرفنا
ما
شيء
عرفنا شيء يعني. والعرب انفسهم المسلمين كانوا للاسف في
نعم
ثبات عميق يعني.
والله هم
لكن هذا الدعم الاخباري الذي حدث في الحقيقه هو اللي كان سبب في ايقاظ الهمم
الهمم طبعا.
والناس انتبهت. الامر الثاني الزملاء الاعلاميين والصحفيين والكتاب الذين تمسكوا بحقوقهم وبكتاباتهم الى اللحظه
وجاهدوا
الاخيره وحتى الان،
هذا جهادهم.
وبعضهم يجاهد وبعضهم يكتب
نعم
وبعضهم يتعرض لمشاكل كبيره جدا، وظل البعض يكتب بلا شك مكسب من اكبر المكاسب.
نحن ندين لهم بهذا طبعا
نعم
بلا
طبعا
شك
نعم
يعني
طبعا
المعلومه يعني. وندين يا اخي لاهل غزه بانجاز يعنينا نحن
نعم
المسلمين العاديين. يا اخي ذهبوا الى لقاء ربهم وابوا الا ان يحملوا معهم اجر دخول عشرات الالاف
سبحان
الى
الله.
الاسلام لاجل صمودهم. هذا شاهدناه، ما هو ده اللي استفدناه من ثوره السوشيال ميديا.
نعم نعم
وهذه هو هذا اعلام
صحيح
لا
صحيح.
يستطيع لا تستطيع السلطات السيطره
نعم
عليه.
نعم
شاهدناه. انا رايت والله تسجيل لاحد الضباط الامريكان من ضباط المارينز. انا ما تخيلت ان انا اسمعها من ضابط امريكي وفي الخدمه يعني. انا لو سمعته وهو معتزل كنت ابلعها شويه، انما ضابط في الجيش الامريكي يعطي التحيه العسكريه للسنوار ريست ان بيس ويخاطبه باسم الاخ المجاهد.
نعم
ويقول اليوم لدي خبر، عندما استشهد رحمه الله لدي خبر سيء، احد الزملاء المقاتلين حول العالم المجاهد العربي هكذا المجاهد العربي يحيى السنوار دافع في سبيل وطنه وتكلم واعلن
نعم.
ولم
نعم.
يتعرض له
نعم.
احد.
نعم
يعني شيء مريع. انت زمان لو كنت تحدثت رجيه جارودي يا سيد الفاضل، رجيه جارودي بكل نفوذه ككاتب تعرض في فرنسا لما لا تعرض له النازيون.
نعم
عندما جرؤ وتحدث ببعض العبارات فقط في كتبه ثم حبس. عندك بول فيندلي هذا السيناتور الامريكي المعروف عندما اخرج كتابه من يجر على الكلام ولمح بس الى اليهود فصلوه من الكونغرس وخسر الانتخابات، حتى جاء فاصدر طبعه اخرى من الكتاب بعنوان الخداع فصرح فيها بكل شيء. فكان يحارب ويقاتل في كل مكان. الان انت تحارب اسرائيل في الخارج فتتعرض للاشاده.
صحيح صحيح.
هذا الانجاز من صاحبه يا سيد الفاضل.
انا الحلقه ممتعه جدا نفسي اكمل لكن وقت الحلقه انتهى.
بارك الله فيك.
الرساله الاخيره تختم بها دكتور محمد هذا السؤال.
اخر رساله، لا تنظروا الى اهداف المعركه من جانبنا وحدنا بل انظروا من جانبهم. الامر الثاني هذه الارض واي ارض تستحق فما بالك باشرف الاراضي.
الله اكبر الله اكبر.
نعم
دكتور محمد جاد الزغبي الباحث في الفكر الاسلامي والقضايا الفكريه، شكرا جزيلا دكتور محمد.
بارك الله
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله.
مشاهدينا الكرام، نقاط عديدة مهمة خلال هذه الحلقة. من أهم هذه النقاط قضية من الفائز في حرب غزة، سؤال مهم جدا جاوب عليه الدكتور محمد باستفاضة. والأهم والمهم في هذا المشهد وفي هذا السؤال، ليسوا سواء. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم أحد لرؤوس الشرك حينئذ، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. هذه قضية محسومة، الفائز هو الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. القضية لا تحسب كما ذكر دكتور محمد بكم التدمير الذي حدث، وإن كان هذا يؤثر بلا شك، وإن كانت مشاهد التدمير ومشاهد الخراب ومشاهد الفساد الذي أحدثها جيش العصابات، جيش الصهاينة والأمريكان، هذه العصابات والمرتزقة الذين يقاتلون إخواننا في أرض فلسطين، وإن كان مؤلم للجميع يؤلمنا جميعا، ولكن لما تنظر إلى المشهد من بصوره الأخرى والمكاسب الأخرى، مكسب أن الفائز هو الشهيد الذي يتقبله الله، مكسب إيقاف مسلسل التطبيع الذي كان في أعلى صوره، مشهد إيقاظ عقيدة الولاء لله ورسوله وللمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين، مشهد إيقاظ القضية بداخل ضمائر أبنائنا وشبابنا ونسائنا وإخواننا وأخواتنا اللي كانوا نسيوا أصلا قضية فلسطين وقضية القدس وقضية غزة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، مشهد الصراع الذي علمنا إياه القرآن الكريم، بين الحق والباطل، بين الشرك والإسلام، الذي سيظل إلى قيام الساعة، وأنه في النهاية إلى زوال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قبل الختام، نقطة مهمة حابب أشير إليها، تطرقنا إليها في بداية الحلقة، قضية من الفائز. قلنا بعض الدعاة للأسف الشديد أصحاب قضية الجهاد بالسنن تحدثت عنها، قد يفهم البعض أنني تهكمت، ما أقصد ذلك أبدا. الجميع يعلم أنني أحد هؤلاء الذين يشرفون بالدفاع عن السنة وبالدفاع عن أهل السنة وبالدفاع عن العلماء، ولكن إذا تحدث أحد هؤلاء الذين يعني يكونون خنجرا مسموما في ظهر المرابطين وفي ظهر المستضعفين، لابد أن نقف جميعا لنقول له اتق الله سبحانه وتعالى، فاتق الله واعدل فإنك لم تعدل. وهذا الجهاد بالسنن الذي تتحدث عنه يقف به ويقوم به إخواننا المستضعفين المرابطين في قطاع غزة، سائلين الله عز وجل أن ينصرهم وأن يسددهم، وإلا فإن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: إن الله عز وجل لا ينظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالهدي النبوي مطلوب، والسمت النبوي مطلوب، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل يصل إلى الفريضة أحيانا كما قال أهل العلم، ولكن ليس معنى ذلك أن من يظهر بهذا الهدي النبوي أنه معافى وأنه هو الذي يقبله الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعملون لنصرة هذا الدين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين، اللهم أمين. بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.